بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي هذا اللقاء أيها الإخوة عندنا باب جديد من أبواب هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد. قد انتهينا بحمد الله في آخر لقاء قبل الدورة العلمية الشرعية من باب ما جاء في التنجيم. تفضل زكريا.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، فيقول المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء.
نعم، هذا هو الباب الجديد الذي سنتدارسه إن شاء الله تعالى. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. هذا الباب أيها الإخوة والأخوات يعتبر من أبواب كتاب التوحيد الهامة، وقد سبق أن تطرق الشارح رحمه الله لهذه المسألة، وهي الاستسقاء بالأنواء في باب ما جاء في التطير عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا نوء ولا غول. فما هي الأنواء؟ وما معنى الاستسقاء بها؟ وما المقصود بهذه الترجمة: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء؟ تفضل زكريا.
يقول الشارح عليه رحمة الله: الاستسقاء طلب السقيا، كالاستغفار طلب المغفرة، والاستعانة طلب المعونة، والاستعاذة طلب العوذ، والاستهداء طلب الهداية، لأن مادة تستفعل في الغالب تدل على الطلب، وقد لا تدل على الطلب بل تدل على المبالغة في الفعل، مثل استكبر أي بلغ في الكبر غايته، وليس المعنى طلب الكبر. والاستسقاء بالأنواء أي أن تطلب منها أن تسقيك.
نعم، أن تسقيك،
أي أن تطلب منها أن تسقيك.
نعم. إذن الاستسقاء هو طلب السقيا كما يقول الشارح رحمة الله عليه. طيب، والأنواء، ما هي الأنواء؟ من عند المجلد الأول؟ هو عند الكتاب كامل. أحمد عندك؟ عطنا نشوف. افترض أن آتي بالمجلد الأول حتى نقرأ كلام الشيخ في الأنواع، لأن هناك فسر الشيخ الأنواع. رابع من قوله: فلا مطر. الأنواء لم يتطرق الشيخ رحمة الله عليه لمعناها هنا، أعني لمعنى هذه الكلمة، قد سبق أن بينها في المجلد الأول صفحة 568. نقرأ ما ذكره رحمه الله تعالى. نعم.
قوله: لا نوء واحد الأنواء، والأنواء هي منازل القمر، وهي 28 منزلة، كل منزلة لها نجم تدور بمدار السنة، وهذه النجوم بعضها يسمى النجوم الشمالية وهي لأيام الصيف، وبعضها يسمى النجوم الجنوبية وهي لأيام الشتاء. وأجرى الله العادة أن المطر في وسط الجزيرة العربية يكون أيام الشتاء، أما أيام الصيف فلا مطر.
نعم، هذا خلاصة ما ذكره الشارح رحمة الله تعالى عليه. فعلى هذا نقول الاستسقاء هو طلب السقيا من الأنواء. الاستسقاء هو طلب السقيا من الأنواء، والأنواء جمع نوء، والنوء هو النجم، والتي قال فيها الشارح رحمة الله عليه إنها منازل القمر. وقال غير واحد من الشراح إن معنى الاستسقاء بالأنواء هنا هو نسبة السقيا وإضافته إلى الأنواء وهي النجوم، نسبة السقيا وإضافة المطر إلى الأنواء التي هي النجوم. الشيخ رحمة الله يقول إيش هي؟ أن تطلب من الأنواء التي هي النجوم أن تسقيك، أي تسألها. وهذا قول. قول آخر أن المراد بالاستسقاء بالأنواء هنا نسبة السقيا كما تقدم وإضافة المطر إلى النجوم، أي أن النجوم هي التي تجلب الأمطار أو تكون سببا لجلب الأمطار. هذا معنى الترجمة، باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. واضح؟ طيب، تلاحظون أن المؤلف رحمه الله قال باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، عبر في الترجمة هنا بقوله الاستسقاء بالأنواء التي هي النجوم، وعبر بذلك رحمه الله تمشيا مع لفظ الحديث الوارد في ذلك، وسيأتي ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم والاستسقاء بالنجوم، والاستسقاء بالنجوم كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. طيب، إذا تبين أيها الإخوة هذا نأتي على سؤال مهم سبق أن بين أو سبق أن طرح، وهو ما المقصود بهذه الترجمة ما جاء في الاستسقاء بالأنواء؟ ما الذي جاء في الاستسقاء بالأنواء؟ ما الذي ورد في ذلك؟ هذا هو المقصود. الجواب قوله رحمه الله باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، أي ما جاء من النهي في النصوص عن الاستسقاء بها، وما ورد أيضا من إبطال ما ينسب إلى النجوم وتغليظ الوعيد في ذلك، وأن الاستسقاء بها من أمر الجاهلية ومن خصال الكفر، وأن الاستسقاء بها بالأنواء من أمر الجاهلية ومن خصال الكفر. إذن خلاصة ما تقدم أيها الإخوة أن الاستسقاء هو طلب السقيا، وأن الأنواء هي النجوم، وأن الاستسقاء بالأنواء ذكر الشارح رحمه الله معناه أن تطلب منها أن تسقيك، وقال غير واحد من الشراح إن معنى ذلك هو نسبة السقيا وإضافتها إلى النجوم، وأن تعبير المؤلف بالاستسقاء بالأنواء تمشيا مع ما جاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن مراد المؤلف مما جاء في الاستسقاء بالأنواء أي من النصوص الناهية عن ذلك والتي ورد فيها الوعيد الشديد في حق من يضيف الاستسقاء بالأنواء، ويجعل ذلك من أسباب نزول المطر، وأن هذا العمل من أمر الجاهلية ومن خصال الكفر. هذا خلاصة ما تقدم. طيب، هنا سؤال قبل الدخول في صلب الباب والشرح، وهو أن الباب السابق كان في أي شيء؟
تنجيم.
يا شباب، في التنجيم. الباب السابق كان في التنجيم، وعنوان الترجمة باب ما جاء في التنجيم. وهذه الترجمة عنوانها باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع، وذكرنا أن الأنواع هي النجوم. فهل هناك علاقة بين البابين؟ وإذا وجدت علاقة فما هي؟ أو هل من فرق بين هذا الباب والباب السابق؟ هذا أمر لابد أن نتأمل فيه، لأن من ينظر في أول الأمر إلى الترجمتين يرى أن في هذا العمل تكرار، والصواب ليس كذلك. يقول الشيخ العلامة الوالد صالح الفوزان حفظه الله تعالى في كتابه إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد في الإجابة عن هذا السؤال، قال: هذا الباب يعتبر نوعا من أنواع الباب الذي قبله، وهو باب ما جاء في التنجيم. ما الفرق إذن؟ قال الشيخ: فالباب الأول عام في كل ما يعتقد في النجوم من الكفر والضلال والباطل من استسقاء وغيره، وهذا الباب خاص بمسألة واحدة وهي الاستسقاء بالنجوم. إذن الفرق بين البابين أن الباب السابق باب إيش؟ عام، وهذا الباب باب خاص في مسألة معينة، وهذه هي مناسبة الباب لما قبله، أن الاستسقاء بالأنواع نوع من أنواع التنجيم، لأن فيه نسبة السقيا إلى النجم. طيب، فإن قال قائل: إذا كان هذا الباب نوعا من الباب السابق كما قال الشيخ الفوزان حفظه الله، ويتعلق بمسألة واحدة، فلماذا أفرده المؤلف بباب مستقل؟ لماذا جعله بابا مستقلا ولم يكتفي بالباب السابق في بيان هذه المسألة؟ الجواب والله أعلم الذي يظهر لي بالتأمل أن إفراد المؤلف هذه المسألة بباب مستقل مرده إلى أمور، وأذكر لكم خمسة أمور. الأمر الأول الذي دعا المؤلف والعلم عند الله إلى إفراد هذه المسألة بباب مستقل هي لانتشار هذه الخصلة، لانتشار هذه الخصلة التي هي نسبة السقيا أو نسبة نزول المطر إلى النجوم في هذه الأمة، بل وبقاؤها فيها. ودليل ذلك الحديث الذي سيأتي معنا، حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، وذكر منها والاستسقاء بالنجوم. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني لما في إضافة المطر إلى النجوم من جحود النعمة والاتصاف بخصلة من خصال الجاهلية، فالمطر نعمة ممن؟ من الله جل وعلا، وإذا كان نعمة فالواجب إضافة هذه النعمة إلى من أوجدها، فنسبتها إلى غير الله جل وعلا يعد جحودا وإنكارا لهذه النعمة. الأمر الثالث وهو أمر شنيع وشيء خطير، وهو أن في هذا العمل وهو الاستسقاء بالأنواء أو إضافة المطر إلى النجوم كفر بالله تعالى، كفر بالله جل وعلا، وهذا جانب خفي قد لا يتفطن له كثير من الناس كما سيأتي معنا إن شاء الله في الشرح. الأمر الرابع من الأمور التي دعت المؤلف إلى ذكر هذه المسألة استقلالا لما في نسبة المطر إلى النجوم من مشابهة المشركين في إطلاق هذا اللفظ، أنهم يقولون مطرنا بنوء كذا، يعني بنجم كذا. كيف؟ سأعيد، يعني بس لا تقاطعني الله يخليك. لما في إضافة أو في نسبة المطر إلى النجوم قلنا من مشابهة المشركين، في أي شيء تقع المشابهة؟ في إطلاق هذا اللفظ، وهو قولهم مطرنا بنوء كذا يعني بنجم كذا، أو مطرنا بسبب النجم الفلاني أو البرج الفلاني. فلما في نسبة المطر إلى النجوم من مشابهة المشركين في إطلاق هذا اللفظ عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسألة بباب مستقل، ولا يخفى ما في هذا العمل من جرم بإحياء شعائر الكفار وسلوك مسلكهم. فالتلفظ بما يتلفظ به الكفار مما هو من تعبداتهم أو معتقداتهم فيه إحياء لشعائرهم وفيه سير على مسلكهم، وهذا ممنوع شرعا. الأمر الخامس والأخير لما ورد من نصوص متعددة خاصة في هذه المسألة، ومن ينظر في الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة وهي الاستسقاء بالنجوم يجد أنها متكاثرة، والشيء إذا عمت البلوى به وكثر وقوع الناس فيه جاءت النصوص في الغالب ببيانه استقلالا نظرا للحاجة إلى بيانه، وهذا أمر معروف. فالخلاصة لعل لهذه الأسباب والعلم عند الله أفرد المؤلف ما جاء في الاستسقاء بالأنواء بباب مستقل مع كونه جزءا من باب ما جاء في التنجيم. هذا الباب أيها الإخوة باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء أورد المؤلف رحمه الله تعالى لبيان حكمه فيه آية من كتاب الله عز وجل وحديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأول حديث أبي مالك الأشعري، والثاني حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عن الجميع. وقبل شرح النصوص التي أوردها المؤلف وبيان الشاهد فيها ووجه الدلالة منها على الباب تحدث الشارح رحمه الله تعالى عن أقسام الاستسقاء بالأنواع، وأن الحكم يتفاوت من حيث الخروج من الملة أو عدمها بالنسبة لمطلق هذه الألفاظ أو معتقدها. فنقرأ كلام الشارح رحمه الله تعالى في هذا. نعم.
والاستسقاء بالأنواء ينقسم إلى قسمين.
أضعوا عنوانا جانبيا هنا، هو أقسام الاستسقاء بالأنواء باعتبار الحكم. أقسام الاستسقاء بالأنواء باعتبار الحكم، يعني من حيث الاستسقاء بالأنواء ما الحكم في هذا؟ نعم، لأن سيأتي عندنا تقسيم آخر في أثناء الشرح إن شاء الله. نعم.
القسم الأول شرك أكبر وله صورتان. الأولى أن يدعو الأنواء بالسقيا، كأن يقول يا نوء كذا اسقنا أو أغثنا وما أشبه ذلك، فهذا شرك أكبر لأنه دعا غير الله، ودعاء غير الله من الشرك الأكبر. قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على النهي عن دعاء غير الله وأنه من الشرك الأكبر.
طيب، هذه الصورة التي هي أولى صور الشرك الأكبر في باب الاستسقاء بالأنواع، في أي نوع من أنواع التوحيد تدخل؟ تفضل. أحسنت يا عبد الرحمن، هذا يدخل في باب الشرك في توحيد الألوهية أو في توحيد العبادة. توحيد العبادة أو توحيد العبودية هو إفراد الله بالعبادة، أو هو إفراد الله بأفعال العباد. فمن طلب السقيا من النجوم أو دعا النجوم أن تنزل عليه المطر فقد أشرك في هذا الباب من أبواب الدين، وهو توحيد الألوهية، كما قال الشارح هنا كأن يقول يا نو كذا اسقنا أو أغثنا وما أشبه ذلك. ونحن يا أخوة حين نتكلم عن هذا لا نتكلم من فراغ ليس له واقع، لا زال هناك من يعبد النجوم ويسألها من دون الله عز وجل ويلجأ إليها ويطلب حوائجه منها، وهذا أمر قد لا يخطر بالبال، لأن كثيرا من الناس ولله الحمد يعني على الفطرة والإسلام الصحيح في عبادة الله عز وجل. وقبل تقريبا 9 سنوات جاءنا رجل من إحدى الدول العربية ويريد الإسلام، فلما سألناه عن ديانته السابقة قال أنا من عباد النجوم، قال أنا من عباد النجوم. فهذا أمر موجود يا إخوة، هناك من يسأل النجوم ويدعوها من دون الله ويشرك بالله تبارك وتعالى ويجعلها ندا لله جل وعلا، فهذا أمر عندما نتكلم فيه ونبين أنه محرم وأنه شرك هذا موجود وحاصل، وليس الأمر فقط مجرد كلام نظري. هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية من صور الشرك الأكبر. نعم.
الثانية أن ينسب حصول الأمطار إلى هذه الأنواع على أنها هي الفاعلة بنفسها دون الله ولو لم يدعها، فهذا شرك أكبر في الربوبية، والأول في العبادة، لأن الدعاء من العبادة وهو متضمن للشرك في الربوبية، لأنه لم يدعها إلا وهو يعتقد أنها تفعل وتقضي الحاجة.
نعم، هذه الصورة الثانية تدخل في باب الشرك في الربوبية، وهو أحد أنواع التوحيد. وتوحيد الربوبية هو إفراد الله جل وعلا بالخلق والملك والتدبير، كما قال الشارح رحمة الله عليه هنا في غير موضع من هذا الكتاب، أو يقال وإفراد الله جل وعلا بأفعاله هو سبحانه وتعالى. إفراد الله جل وعلا بأفعاله هو، بمعنى اعتقاد أنه الخالق الرازق المحيي المميت إلى آخره. فمن اعتقد أن النجوم هي التي تقوم بإنزال المطر وتأتي بالغيث للناس فقد أشرك في ربوبية الله جل وعلا، لأنه قد اعتقد فيها شيئا من خصائص رب العالمين، اعتقد فيها شيئا لا يستطيع أن يقوم به ولا أن يحققه إلا الله تبارك وتعالى. في هذا الجانب أو في هذه الصورة يقول الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه في كتابه العظيم الأم، يقول رحمه الله تعالى: وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا على ما كان بعض أهل الشرك يعنون من إضافة المطر إلى أنه أمطره نوء كذا فذلك كفر، فذلك كفر، قال: لأن النوء وقت، والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا، ولا يستطيع ولا يمطر ولا يصنع شيئا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذا هو القسم الأول من أقسام الاستسقاء بالأنواء، وهو الشرك الأكبر وله صورتان. القسم الثاني،
القسم الثاني شرك أصغر، وهو أن يجعل هذه الأنواء سببا مع اعتقاده أن الله هو الخالق الفاعل، لأن كل من جعل سببا لم يجعله الله سببا لا بوحيه ولا بقدره فهو مشرك شركا أصغر.
نعم، القسم الثاني أي من أقسام الاستسقاء بالأنواء من جهة الحكم شرك أصغر. متى يكون شركا أصغر؟ قال الشارح رحمه الله تعالى هنا في بيان ضابط الشرك الأصغر، وقد تقدم وأرجو أن ننتبه لأننا سنطبق هذا العمل عن الاستسقاء بالأنواع على هذه القاعدة. قال الشارح: كل من جعل سببا لم يجعله الله سببا لا بوحيه ولا بقدره سبحانه فهو مشرك شركا أصغر. طبعا تقدم معنا هذا التعريف مرارا وسبق التعليق عليه أيضا. هذه القاعدة في ضابط الشرك الأصغر تطبيقا للاستسقاء بالأنواع على هذه القاعدة، نطبق الاستسقاء بالأنواع على هذه القاعدة، فيقال: الله جل وعلا ربط الأسباب والمسببات ببعضها، أليس كذلك؟ ربط الأسباب بالمسببات، فجعل لكل شيء بحكمته سبحانه وتعالى سببا، فجعل للشبع سببا وهو الأكل، وجعل لنيل الأولاد سببا وهو النكاح الشرعي الصحيح، وهكذا. فهو جل وعلا جعل لحصول الأشياء ولحدوثها أسبابا، فهل جعل تبارك وتعالى النجوم سببا لنزول الأمطار؟ الجواب: لا. هل ورد ما يدل بالنص الشرعي أو الدليل الحسي القدري الكوني على أن ظهور النجم الفلاني أو غياب النجم الفلاني من أسباب نزول الغيث؟ الجواب لا. إذن نقول نسبة المطر إلى النجم أمر لا دليل عليه، وليس له حقيقة في الواقع أيضا، فيكون ماذا؟ شركا أصغر. لماذا شركا أصغر؟ قال الشارح رحمه الله تعالى: لأنه جعل سببا لم يجعله الله سببا، لا بوحيه ولا بقدره سبحانه وتعالى، وليس هو شركا، وليس هو شرك أكبر. لماذا ليس بشرك أكبر؟ لأن قائل هذه العبارة مطرنا بنوء كذا أو بسبب النجم الفلاني ونحو ذلك يعتقد أن الخالق للمطر هو من؟ هو الله عز وجل، والمنزل للغيث هو الله جل وعلا، لكنه ربط هذا بسبب ليس بصحيح. فاعتقاده في الله جل وعلا صحيح، وهو أنه هو الخالق للمطر وهو المنزل للغيث، لكن من جهة إثبات السبب قد أخطأ، قد جعل سببا لم يجعله الله سببا، فكان هذا شركا شركا أصغر. إذن أيها الإخوة، تحصل لنا من إطلاق القائل لهذه العبارة مطرنا بنوء كذا أو نزل المطر بسبب النجم الفلاني، تحصل لنا أن فيه إضافة النعمة إلى غير معطيها وإلى غير خالقها، أليس كذلك؟ هذا أولا، لأنه نسب النعمة وأضافها إلى النجم وإلى النوء، وأيضا جعلوا تحصل لنا من إطلاق قائل هذه العبارة أن قائلها جعل سببا لم يجعله الله سببا، لا من جهة القدر ولا من جهة الشرع، هذا ثانيا. ولهذا قال الشيخ صالح على الشيخ سدده الله في كتاب التمهيد، قال: النجوم ليست بسبب أصلا، النجوم ليست بسبب أصلا، ففي ذلك نوعان من التعدي على جناب التوحيد وحق الله تبارك وتعالى. أولا أنها ليست بأسباب أصلا، وثانيا أن تجعل هذه النجوم أسبابا لم يجعلها الله تبارك وتعالى أسبابا، وتنسب هذه النعم والفضل إلى من؟ إلى غير الله تبارك وتعالى. وسيأتي إن شاء الله مزيد إيضاح وبيان في موضعه عند شرح النصوص. هذا ما يتعلق باختصار فيما يخص أقسام الاستسقاء بالأنواء باعتبار حكمها من جهة كونها شركا أصغر أو شركا أكبر. ما هي الأدلة على تحريم الاستسقاء بالنجوم؟ نأتي الآن على قراءة شرح الشارح رحمه الله تعالى للأدلة. نعم.
وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون.
نعم.
أقرأ الأدلة كلها ولا؟
لا أقرأ. قال الشارح.
يقول الشارح: قوله تعالى وتجعلون أي تصيرون، وهي تنصب مفعولين، الأول رزق والثاني أن، وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول ثان، والتقدير وتجعلون رزقكم كونكم تكذبون أو تكذيبكم، والمعنى تكذبون أنه من عند الله حيث تضيفون حصوله إلى غيره. قوله رزقكم، الرزق هو العطاء، والمراد به هنا ما هو أعم من المطر، فيشمل معنيين. الأول أن المراد به رزق العلم، لأن الله قال: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تخافونهم فتداهنونهم، وتجعلون شكر ما رزقكم الله به من العلم والوحي أنكم تكذبون به. وهذا هو ظاهر سياق الآية. الثاني أن المراد بالرزق المطر، وقد روي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ضعيف، إلا أنه صح عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية أن المراد بالرزق المطر، وأن التكذيب به نسبته إلى الأنواء، وعليه يكون ما ساق المؤلف الآية من أجله مناسبا للباب تماما. والقاعدة في تفسير أن الآية إذا كانت تحتمل المعنيين جميعا بدون منافاة تحمل عليهما جميعا، وإن حصل بينهما منافاة طلب المرجح. ومعنى الآية أن الله يوبخ هؤلاء الذين يجعلون شكر الرزق التكذيب والاستكبار والبعد، لأن شكر الرزق يكون بالتصديق والقبول والعمل بطاعة المنعم، والفطرة كذلك لا تقبل أن تكفر بمن ينعم عليها، فالفطرة والعقل والشرع كل منها يوجب أن تشكر يوجب أن تشكر من ينعم عليك، سواء قلنا المراد بالرزق المطر الذي به حياة الأرض، أو قلنا إن المراد به القرآن الذي به حياة القلوب، فإن هذا من أعظم الرزق، فكيف يليق بالإنسان أن يقابل هذه النعمة بالتكذيب؟ واعلم أن التكذيب نوعان، أحدهما التكذيب بلسان المقال بأن يقول هذا كذب أو المطر من النوء ونحو ذلك، والثاني التكذيب بلسان الحال بأن يعظم الأنواء والنجوم معتقدا أنها السبب. ولهذا وعظ عمر بن عبد العزيز الناس يوما فقال: أيها الناس، إن كنتم مصدقين فأنتم حمقى، وإن كنتم مكذبين فأنتم هلكى. وهذا صحيح، فالذي يصدق ولا يعمل أحمق، والمكذب هالك، فكل إنسان عاص نقول له الآن أنت بين أمرين، إما أنك مصدق بما رتب على هذه المعصية أو مكذب، فإن كنت مصدقا فأنت أحمق، كيف لا تخاف فتستقيم، وإن كنت غير مصدق فالبلاء أكبر، فأنت هالك كافر.
نعم، خلاصة أيها الإخوة معنى الآية كما قرر الشارح رحمه الله تعالى أن الله جل وعلا يوبخ الذين يقابلون نعمة المطر وإنزال الغيث بالتكذيب، يوبخهم على ذلك. كيف تكذيبهم؟ صفة تكذيبهم هو نسبة هذه النعمة وهي المطر إلى غير الله جل وعلا وهي النجوم. ولهذا قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى في كتابه معالم التنزيل معروف بتفسير البغوي، قال عند هذه الآية: وهذا في الاستسقاء بالأنواء، وذلك أنهم كانوا يقولون إذا مطروا مطرنا بنوء كذا، يعني بالنجم الفلاني، لا يرون ذلك من فضل الله تعالى. فقيل لهم: أتجعلون رزقكم، الله عز وجل يوبخهم، أتجعلون رزقكم أي شكركم بما رزقتم، يعني شكر رزقكم، أتجعلون شكر رزقكم التكذيب، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وقال الشيخ سليمان رحمه الله في تيسير العزيز الحميد عند قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، قال أي تجعلون شكركم لله على ما أنزل إليكم من الغيث والمطر والرحمة أنكم تكذبون، أي تنسبونه إلى غيره. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا التفسير الذي ذكره البغوي رحمه الله والشيخ سليمان رحمة الله عليه هو تفسير الصحابة كابن عباس، كما أشار إلى ذلك الشارح العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بقوله إلا أنه صح عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية أن المراد بالرزق المطر وتجعلون رزقكم، وأن التكذيب أنكم تكذبون، وأن التكذيب به نسبته إلى الأنواء يعني النجوم. ولفظ الأثر الذي أشار إليه الشارح رحمه الله هو قوله يعني قول ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ما مطر قوم إلا أصبح بعضهم كافرا يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، ما مطر قوم قط إلا أصبح بعضهم كافرا يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. وهذا الأثر رواه ابن جرير في تفسيره وصححه ابن كثير في التفسير، وكذلك الشارح هنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال إلا أنه صح عن ابن عباس فحكم على الأثر بالصحة. ولهذا قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى في تفسير العزيز الحميد وهذا أي التفسير أولى ما فسرت به الآية وهو قول جمهور المفسرين. هذا ما يتعلق بالآية من حيث المعنى. طيب ما هو الشاهد منها على الباب وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون؟ أبو راشد لا الشاهد الآية بتمامها صح؟ الآية كلها شاهد وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وجه الاستشهاد أو وجه الدلالة من الآية على الباب
نسبة النعمة.
أيوة
إلى سبب لم يجعله الله سبب
يعني كيف كان محرم؟ جيد يعني نص الجواب موجود بس باقي شيء مهم جدا نبقى من الآية. أغسل أنكر عليهم ووبخهم أيوة وبأي شيء وصفهم؟ أحسنت. نعم نقول وجه الدلالة من الآية على تحريم الاستسقاء بالأنواء أو تحريم نسبة المطر إلى النجوم أن الله جل وعلا وصف من نسب نعمة إنزال المطر إلى غيره بالتكذيب، أن الله جل وعلا وصف من نسب نعمة إنزال المطر إلى غيره بالتكذيب فقال أنكم تكذبون، وهذا الوصف بالتكذيب يقتضي ماذا؟ تحريم إطلاق هذه اللفظة أو النطق بهذه العبارة. وبهذا الإيضاح للآية ومعناها والشاهد منها ووجه الدلالة منها على الباب يتبين لنا مناسبة الآية للباب. لهذا قال الشارح رحمه الله تعالى وعليه يكون ما ساق المؤلف الآية من أجله مناسبا للباب تماما، يعني في تطابق بين الآية وبين ماذا؟ الترجمة، وهي باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وأن ما جاء في ذلك في هذه الآية على وجه الخصوص أن الله سبحانه وتعالى وصف من نسب نعمة المطر أو قام بالاستسقاء بالنجوم وصفه بالكذب. هذه مناسبة الآية للباب. هنا طبعا من باب الفائدة ذكر الشارح معنيين الآية ولا تعارض بين هذين المعنيين، وقد ذكر رحمة الله عليه قاعدة نبهت عليها في شرح مقدمة التفسير في الدورة السابقة في الأسبوع الماضي، وأن الآية إذا كانت تحتمل معنيين ولا منافاة بين هذين المعنيين فإن الآية تحمل عليهما جميعا، وذكرت لكم هناك كلام أهل العلم حول هذه القاعدة. طيب نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بباب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع، لأن الكلام الأحاديث فيه نوع.
استماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.